السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت ليلتكم أينما كنتم من صفا في كسر الصنم. نحييكم أيها الأحبة ونحيي ضيف البرنامج الدائم بإذن الله فضيلة الشيخ عمر بن عبد العزيز الزيد، الباحث في الفكر الإسلامي. حياك الله يا شيخ المبارك.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبالسادة المشاهدين.
أهلا بكم في إتحاف السائل للعلامة حسين المؤيد، وهو العلامة المرجعية الشيء الذي ولله الحمد اهتدى من فترة ليست بالطويلة، فكان حوله حديث كثيرة، لذلك كان لزاما على الشيخ أن يركز على هذا الكتاب وهو أبرز كتب الشيخ. فنتحدث عن إتحاف السائل، فحياكم الله وبياكم وحيا الله شيخي المبارك.
أهلا وسهلا مرحبا بك وبالسادة المشاهدين جميعا.
حفظك الله. نريد أن تتحفنا عن هذا الكتاب إتحاف السائل، نبدأ عن ماهية الكتاب يا شيخ ومتى صدر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المرضيين. أما بعد، أيها السادة المشاهدون، تحيتي إليكم في شتى أقطار العالم الإسلامي. وقد وعدتكم في مناسبة ماضية حينما تكلمت عن هداية المرجع الشيعي آية الله سابقا حسين المؤيد حفظه الله، ووعدتكم أن أتكلم عن كتابه إتحاف السائل الذي صدر في نهاية شهر رمضان الماضي، ويعني في شوال نقول الكتاب صدر وطبع في لبنان هذا الكتاب، فالكتاب جديد، وهذا الكتاب أحدث يعني ضجة كبيرة في أوساط الشيعة في الحوزات العلمية، والهجوم بدأ على الشيخ قديما. الهجوم بدأ على الشيخ منذ الغزو الأمريكي للعراق، اي نعم، بالتحالف مع دولة إيران الصفوية، حينما وقف الشيخ حسين حفظه الله وبارك فيه كالطود الشامخ في وجه الاحتلال الأمريكي، وأعلن أن هذا احتلال وليس بتحرير كما تقول المرجعية الشيعية وكما يقول المراجع الإيرانيون، وأن الجهاد يعني متحقق، وأن لابد من مقاومة المحتل، مقاومة سياسية ومقاومة عسكرية، ودعم حركات التحرر والحركات الثورية الجهادية التي قامت في العراق وأيدها حفظه الله. ثم ضيق الشيخ، ضيقوا عليه في العراق، وخرج إلى الأردن وبقي في الأردن إلى وقت قريب، وكانت هذه الفترة يقول هو عن نفسه أن من 2005 وهو يعني في قراءة متأنية متعمقة في الفكر الشيعي كله عقيدة وأحكام وفروع، حتى يعني حسم أمره وهداه الله عز وجل للحق، وأعلن ذلك في كتابه هذا إتحاف السائل. وإتحاف السائل هذا كتاب جديد من كتب الشيخ، صدر منذ بضعة أشهر، والكتاب يحتاج يعني إلى أن نلقي عليه الضوء ونبين الكثير من الأفكار التي استعرضها هذا الكتاب. وهذا الكتاب فيه فتاوى الشيخ كانت ترد إليه من مقلديه في العالم الإسلامي كله، فتاوى ترد إلى مكتبه وكان يرد عليها على تلك الفتاوى. وواضح أن الشيخ منذ يعني كان يعني على عقيدة الإمامة وكان شيعيا، وهو يعني على منهج معتدل في تشيعه، فليس عنده غلو وليس عنده إفراط في تلك العقائد المنحرفة التي يؤمن بها عامة علماء الشيعة. الشيخ طبعا حسم أمره وأعلن أنه ترك التشيع كله جملة وتفصيلا، أقصد بالتشيع يعني مصطلح التشيع اللي ينطبق على الآن ما يدرس في الحوزات،
مصطلح التشيع وما يترتب عليه
أيوة
من عقائد.
أيوة، أما التشيع من حيث اللغة هو محبة أهل البيت، هو متمسك به لم يتركه، لكن ترك التشيع الذي نعم الذي هو يعني هذه العقائد، عقيدة الإمامة وما يتعلق بها من العقائد كسب الصحابة وتكفيرهم ونحوه، هذه العقائد هذه كلها أعلن براءته منها في هذا الكتاب، وأعلن بطلانها، وأعلن أنه من أهل السنة والجماعة، وحتى اللقب الذي ناله يعني بجهده وتعبه في دراسته في التشيع منذ أن كان مراهقا
آية الله
نعم أعلن التنازل عنه. وهذه شجاعة من الشيخ، وفي يعني أسلوبه وتركه للتشيع بهذه الطريقة والجاه الذي وصل إليه، فترك الجاه عند الناس
والمال،
وترك ما يتعلق بالتشيع من الأموال التي تأتي عن طريق الأخماس، وهو مجتهد له مقلدون، وهؤلاء المقلدون يعني بإمكانه يكون له وكلاء في المناطق الشيعية عامة، وهؤلاء الوكلاء يأخذون الأخماس من الناس ثم تصل إليه ملايين الملايين، يعني فيه دخل المراجع ليس بعشرات الملايين ولا بالمئات، بالمليارات الآن.
صحيح.
فهو كل ذلك وضعه تحت قدميه حفظه الله وترك كل ذلك، وأعلن باختياره ورغبته ونتيجة جهود مضنية في البحث والاطلاع والتعمق في هذه الأفكار، أعلن أن هذه الأفكار التي كان يؤمن بها وربي عليها منذ صغره أنها أفكار باطلة لا تمت للإسلام الحقيقي بصلة، الإسلام الذي ينبع من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه العقائد الموجودة عند عامة الشيعة ليست هي عقائد أهل البيت التي كانوا يؤمنون بها، وقد خرج من ذلك كله، وأعلنه وطبع هذا الكتاب، وفي هذا الكتاب إعلان لعقائده وأفكاره. وهذا الكتاب يعني أنت سألت عن تاريخ صدوره وعن وقت صدوره، طبعا هو طبعه في بيروت في رمضان الماضي القريب، هذا له بضعة أشهر هذا الكتاب فقط، يعني 5 أشهر 6 فقط الكتاب
باللغة العربية فقط،
وهو باللغة العربية ولم يترجم، وفيه كل فتاواه التي يعني مو بكل فتاواه ما كان يجمع من الفتاوى التي يرسلها إلى مقلديه التي ترد إلى مكتبه، احتفظ بالكثير منها. وهذا الكتاب شامل، فيه عقائد، فيه كلام في الحديث وسؤال عن تصحيح أحاديث وتضعيفها، في التفسير، سؤال عن تفسير آيات من كتاب الله تعالى، فيه الحديث عن القضايا في الفقه وفي الفروع، وأسئلة كثيرة ترد إليه ويجيب عليها على فترات، يعني على مدى سنين عدة. لكن من أحدث ما كتبه فيها يعني، وكتب في هذا الكتاب ردا على سؤال ورده من أحد السائلين عن الإمامة، وضع خلاصة ما توصل إليه في قضية الإمامة
كبحث،
نعم، في عقيدة الإمامة، وهو مختصر كلامه في هذا الموضوع، الآن أبين شيئا من ذلك. اليوم سأختصر كلامي في نقد الشيخ حسين المؤيد في هذا الكتاب لنظرية الإمامة فقط، والقضايا الفقهية الأخرى التي تناولها في كتابه سأجعلها في مناسبة أخرى إن شاء الله تعالى. فكتاب نقده لنظرية الإمامة، كأن عندك اتصال، كأنك تعطي إشارات بوجود
والله يلمحون يا شيخ
اتصال
يلمحون، لأن أعرف لو مسكنا خط الإمامة سنذهب بعيدا.
طيب نجيب على، تفضل أجيب على
جاهز الاتصال؟ طيب لا، الشباب يقولون دع الشيخ يتحفنا بقليلا من الوقت، بعد ذلك اخذ اتصالات.
طيب
انت لا تتطرق الا قضيه الامام.
طيب الشيخ بالنسبه لكتاب الشيخ اتحاف السائل، وقد اخذنا صوره الكتاب، وهو سينزل ان شاء الله تعالى في معرض الكتاب القادم في الرياض بعد قريب من شهر في معرض ذكر لي.
الآن ليس هناك أي مكتبة في
الآن موجود، جاء به مكتبة دار عالم الكتب، أخذت من الشيخ نسخ ليست بالكثيرة، وأنا أدعو إلى نشر هذا الكتاب في معارض الكتب، وأدعو دور النشر لتبني هذا الكتاب والتواصل مع الشيخ لنشر هذا الكتاب على أوسع نطاق. والشيخ هو الذي طبع كتابه، والطبعة ليست كبيرة، لأني أعرف ظروف الشيخ طبعا المالية لا تسمح بطبع طبعة كبيرة، لكن دور النشر يجب أن تنشر هذا الكتاب.
وهل ترى يا شيخ بأنه يستحق الترجمة إلى الفارسية؟
نعم، لا شك في ذلك. والكتاب فيه شامل قضايا العقائد وقضايا عقدية وقضايا فقهية وقضايا حتى قضايا يعني اجتماعية، ومن كل الأسئلة التي ترد إلى الشيخ انتخب منها مجموعة من الأسئلة وأجاب عنها، طبعا هو أجاب عنها سابقا ثم نشرها في هذا الكتاب. وسترون في من خلال قراءتنا في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى اليوم وفي مناسبات قادمة نرى فقه الشيخ وعمق الشيخ في فكره وفهمه ووعيه من خلال نقده الروايات الحديث الباطلة التي وردت في الكتب الشيعية، من خلال كلام الشيخ عن بعض الأحاديث الواهية، من خلال كلام الشيخ في تفسير كتاب الله تعالى، تعرف مدى يعني علمية الشيخ حفظه الله، وأن الشيخ يعني ينطلق من خلفية علمية متعمقة. فالشيخ هو يعني يكفي أن تعلم أنه كان يدرس أصول الفقه في الحوزة لمدة 17 سنة في حوزة الشيخ آية الله العظمى محمد رضا كالبيكاني. محمد رضا كالبيكاني يكاد يكون يعني هو من الكبار في الحوزة العلمية في قم في العصر الحديث،
مماثل للسيستاني مثلا،
هو يعني تستطيع أن تقول مثل آية الله شريعة مداري، تستطيع تقول أنه مثل مكانته مثل الخوئي، مثل آية الله شريعة مداري، مثل آية الله المرعشي النجفي. الكبار يعني اللي حتى الخميني لا يصل إلى مستواهم العلمي، حتى الخميني. أما الخامنئي الموجود الآن اللي هو يعتبر المرجع الأكبر والمرشد، فهو لا يمكن أن يكون تلميذ في مدرسة آية الله حسين المؤيد، ليس عنده رسالة علمية، ويعني وصوله لآية اللقب العلمي آية الله يعني له أبعاد سياسية، ثم ترقيته إلى المرجعية رقي مع 6 من المراجع وأدخل مع هذه المجموعة 6، ولا يمكن أن يكون مرجع لوحده، فطلعوا مجموعة مراجع 6 منهم ناصر مكارم الشيرازي، ومنهم الزنجاني، ومنهم وحيد الخرساني، ومنهم جواد التبريزي، ومنهم هالمجموعة، ومنهم أيضا دخل في هذه المجموعة
الخامنئي،
وطبعا المرتبطين به في الحوزة هم اللي طلعوا له مكانته العلمية عند الشيعة لا شيء، وغير مقنعة إطلاقا للشيعة. وكذلك السيستاني ليس عنده رسالة عملية، ورسالته الموجودة هذه من فتاوى، أكثرها من فتاوى شيخه، ولا يخرج إلى الناس ولا يتكلم ولا، ومن ناحية العلمية السيستاني والخامنئي ما مر في التاريخ الشيعي أضعف من هاتين الشخصيتين علميا، ولكن صعدتهم يعني
الشيعة ذلك شيخ،
والشيعة المتعلمين يدركون ذلك، وأن السيستاني شخصية علمية ضعيفة جدا، وأن السيستاني والأربعة الموجودين في الكبار في النجف لا يكاد، يعني لا بشير النجفي ولا إسحاق الفياض ولا محمد سعيد الحكيم هو في درجة طالب من طلاب آية الله حسين المؤيد، وهم يعرفون ذلك ويعرفون مدى علمية الرجل، ولذلك هو تعرض لكثير من الأذى والكيد يعني منذ يعني كان في قم وفي الفترات الأخيرة، ولكن الرجل صابر ومحتسب، وقد يعني كان عنده من الشجاعة ما يواجه به هذه المرجعيات وألاعيبها وأنظمة المخابرات وكيدها الخفي وتهديدها، والرجل اليوم يعني يتعرض لكثير من الأذى، ولذلك يعني
بس في نفس السياق يا شيخ، هل تعتقد أن هذا الرجل بهذا القيمة العلمية، هل تعتقد بأنه خطف فكر الشباب معه وتأثر به عند هدايته؟ بس خلينا في اختصار وتجيب.
طيب جزاك الله خير.
أبو عمر من الكويت، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أبو عمر. عليكم السلام ورحمة
لو
الله.
لو سمحت عندي سؤال للشيعة، هو مش للشيخ.
طيب
بس
الشيعة يعني ما هم بعندنا يجاوبونك.
بتشيع خمس دقائق وأجيب.
الشيعة اللي عندك أنا والأستاذ عبد الرحمن حسيني.
والله يا شيخ هو ولكن فقط يعني إنه إن شاء الله السؤال يكون له قيمة، وإذا سألناه إياه ما عندهم المرجعية لا إله.
طيب.
يعني ما عندهم جواب لا إله.
إن شاء الله تفضل.
السؤال بما هم اتهموا ستنا عائشة عليها السلام. والسؤال ليش الرسول عليه الصلاة والسلام ما أقام الحد على سيدة عائشة لو كان هذا الكلام صحيح؟
طيب بقي شيء؟
واضح السؤال؟
واضح.
شغلي الثاني لو سمحت، يا ريت
نعم.
يعني الشيخ طبعا ما شاء الله ألقاؤه جيد جدا، يعمل مقارنة بين سيدنا علي تبعنا وسيدنا علي تبعهم، يعني مثال على ذلك مثلا أنه سيدنا علي يوصف بالشجاعة سواء عنا أو عندهم، وبيجوا بلحظة معينة بيتهموه أنه كان
عند كسر الضرع كان جبانا
ومتخبي، وفي وقت مثلا انه كسر طيب. عمر الباب
والامور
هاي يعني مقارنه.
ابشر يا ابو عمر.
شكرا
جزيلا. طيب يا شيخ ندلف ولا تجيب؟ نذهب الى قضيه
الذي تريد، نترك الاجابه في
خلاص في آخر.
الاخير. طيب,
طيب.
الشيخ حفظه
سؤالي اللي قبل، هل خطف فكر الشباب معه تعتقد بهذه القيمه العلميه؟
الشيخ اولا هو رجل متكلم ورجل أصولي وعميق الفكر، ورجل يحسن التعامل مع وسائل الإعلام الجديد كالقنوات الفضائية وغيرها، وكانت يعني مشاركاته منذ بداية الاحتلال الأمريكي للعراق كانت مشاركاته في القنوات الفضائية كالجزيرة والعربية وفي المناظرات في المستقلة، كان له مشاركات جميلة ورائعة ولها صداها الكبير في أوساط الشباب الشيعي. هذا الرجل طبعا تأثيره ليس بالهين، وأنا أدعو سلمك الله الدول العربية والإسلامية للاستفادة من قدرات آية الله سابقا العلامة حسين المؤيد حاليا في الكثير من القضايا التي يعني يستفاد منه فيها، وأدعو الدول العربية الخليجية لاستضافة الشيخ استضافة دائمة والانتفاع من علمه، و يعني مواجهة تيارات الغلو والتطرف الشيعي فهو خير من يفعل ذلك.
تقصد هذه ورقة استثمارية مهمة الآن لم تستخدم؟
أقصد أن هذه البلاد الخليجية التي كانت يعني موئل الأحرار والمناضلين والشرفاء يجب أن تحتضن وتحتوي مثل الشيخ حسين المؤيد، ومن أولى باستضافة الشيخ حسين المؤيد من بلاد العلم والدعوة والتوحيد أرض الحرمين الشريفين، هي أولى البلاد، وأنا هنا أدعو المسؤولين لاستضافة الشيخ حسين المؤيد والانتفاع طيب. بعلمه ومواجهة تيارات الغلو والتطرف الصفوية، والشيخ حفظه الله خير من يتعامل مع هذه التيارات لأنه من أعلم الناس في الفكر الشيعي والعقيدة الشيعية والتاريخ الشيعي، وهو يريد الإصلاح ويريد إخراج الشيعة من هذا الفكر المنحرف الضال، وهو رجل عروبي وطني قومي، يستحق منا النصرة والمؤازرة والتأييد. وهذه بلد الحرمين التي كانت تحتضن أحرار العالم منذ زمن الملك عبد العزيز.
تعرف يظهر الشاشة الآن صورة العلامة حسين المؤيد،
تعرف سلمك الله. يعني الملك عبد العزيز كان يحتضن ويحتوي الأحرار المطاردين في العالم من العروبيين القوميين ومن الإسلاميين مثل خير الدين الزركلي ومثل غيره من الثوار الشرفاء من بلاد الشام والعراق ومصر وغيرهم من الشرفاء، كانت تحتضنهم أيام الاستعمار الفرنسي والإنجليزي. صحيح. الثوار الآن في احتلال إيراني أمريكي للعراق، وهذا رجل ثوري ثائر على الاحتلال، عروبي قومي إسلامي، يجب أن نحتضنه ويجب أن نؤيد في ثورته، ويستجيب له عشرات الآلاف من أبناء العراق العروبيين من الشيعة الرافضين للصفوية.
طيب.
يحبون الشيخ حسين المؤيد، محبيه بمئات الآلاف.
الله.
وتلاميذه ومقلديه سابقا الذين كانوا يقلدون في الشيخ حسين المؤيد، يعني يجب أن يأخذ حظه من التكريم ومن المؤازرة والمساندة. وأنا هنا أنا كنت ألمح في السابق، وأنا الآن أصرح. صحيح. أقول لا، هذا استضافة الشيخ شرف لا يسبقنا إليه أحد من الدول المجاورة، يجب أن تتسابق الدول العربية لشرف استضافة هذا الرجل العلامة الثائر الحر، يجب أن نستضيفه وأن ننتفع منه.
طيب سنتحدث عن عقيدة في الإمامة يا شيخ، لكن خلني أخذ آخر اتصال. طيب. ونقف قليلا. أبو ناصر من الكويت، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
الله فيكم قناة وصال المباركة.
الله يحييك.
حبينا نسلم على الشيخ عمر.
سلمك الله.
أهلا بك. وبارك في قناة صفا. أهلا وسهلا.
الله يحفظكم وبارك فيك. هنيئا للمسلمين أمثال الشيخ عمر والشيخ عثمان والشيخ العرعور والشيخ عبد المعن الدمشقية، يعني أنتم على ثغر صراحة.
لا تنسى علم من الأعلام، أن يعني نسأل الله عز وجل أن يجعلنا خيرا مما يظنون ويغفر لنا ما لا يعلمون. لكن لا تنسى سلمك الله الأعلام الكبار والمشايخ الكبار الذين انشغلوا عن هذه الأمور بأمور أعظم. يعني هالأمر اللي نحن فيه تراه من الأمور، يعني ما هم من الأمور العظيمة اللي يتصدى لها كبار العلماء والمفكرين، فهم مشغولون عن هذا بأمور أعظم. بارك الله فيك.
تفضل يا أبو ناصر.
على ثغر والله يا شيخ عمر، أنتم على ثغر، أنتم والعلماء وأنتم إن شاء الله ورثة الأنبياء بإذن الله.
تفضل.
شيخ عمر، يعني حقيقة يعني يهمنا تعليقك. هل يعني سؤال بديهي، سؤال من قناتكم الموقرة هذه، السؤال للشيعة، هل الشيعة يريدون الجنة ويريدون ابتغاء وجه الله عز وجل بدين محدث؟ يعني هل دين التشيع كان على زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟
والسؤال الثاني
بس أريد
شكرا جزيلا. نقف قليلا، نتركك مساحة يا شيخ.
طيب اترك لي، لأن الحلقة يمكن تنتهي وأنا ما بعد تكلمت عن الموضوع.
لن أتكلم.
جزاك الله. طيب بالنسبة لموضوع الإمامة، يعني الشيخ حفظه الله كتب ورقات في رد على سؤال جاء على موقعه الإلكتروني من سائل يسأله عن موضوع الإمامة، فرد عليه ونشر هذا الرد في كتابه من صفحة 154 إلى صفحة، بارك الله فيكم،
هذا الرد كله
إلى صفحة 171، من صفحة
154
من الكتاب
إلى
صفحة 171. والسائل يسأله عن قضية الإمامة. يقول السائل في سؤاله ما تذكروا، يقول قرأت في موقعكم الإلكتروني كلاما لكم تحت عنوان اختصاص السنة بالنبي الأعظم دون غيره، تذكرون فيه عدم التزامكم بتعريف علماء الإمامية لمصطلح السنة، وأنكم ترون أن أقوال أئمة آل البيت عليهم السلام وأفعالهم وتقريراتهم ليست من السنة وليست مصدرا للتشريع، مع أن ما يصدر عنهم مأخوذ من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد عن الإمام جعفر الصادق أنه قال حديث أبي إلى آخر سؤال السائل. فرد عليه الشيخ في هذه الورقات التي نشرها في الكتاب، وأنا أذكر خلاصة رد الشيخ.
جميل.
خلاصة رد الشيخ أن الشيعة يعتبرون أن الأئمة يعني يتلقون شيئا من الوحي، وأنه وردت في كتب الشيعة أن الأئمة يتلقون شيء من الوحي، وذكر ذلك حفظه الله، ثم بين حفظه الله أيضا أن هذا الأمر العظيم اللي هو أن أئمة أهل البيت قيمين على الدين، هذا الأمر أمر كبير وعظيم في الدين، يجب أن يبين في القرآن ببيان وافي، ما هو بألغاز بكلام، لا مثل بيان نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل الكلام عن ألوهية الله، وأزيد أيضا أنا مثل الكلام عن إقامة الصلاة، الأمر بإقامة الصلاة، النهي عن الخمر، النهي عن الزنا، النهي عن هالمحرمات الكبيرة، جاءت ببيان واضح،
أمر لا تلميح.
أي نعم، كون أن الأئمة يصيرون قيمين على الدين ويجب على الناس أن يتبعوهم، وأنه لا يفسر الدين إلا هم، وأنهم علمهم علم لدني مأخوذ من الله تعالى، ويجب على الناس طاعتهم طاعة مطلقة، هذا الأمر يجب أن يبين في القرآن بكلام واضح لا لبس فيه، والقرآن ليس فيه شيء من ذلك
محكم.
نعم، وأنا أذكر لك بعض الأدلة التي يستدلون بها. أصرح الأدلة عند الشيعة على قضية الإمامة هي آية التطهير، هذه اللي يرددونها في كل مكان، وآية التطهير هي ليست آية، هي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، هذا جزء من آية فيها خطاب لأمهات المؤمنين وأوامر واضحة وصريحة لأمهات المؤمنين، ثم قال تعالى بعد هذه الأوامر لأمهات المؤمنين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. آية الثانية، هذه آية غير صريحة، فهذه كأنها لغز، الله عز وجل يأمرنا بالإمامة بهذا الإلغاز. ثم الأمر آية الثانية، آية الولاية، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هذه قالوا تدل على الإمامة اللي يتكلم عنها الشيخ.
طيب الذين آمنوا يدخل فيها الجميع يا شيخ؟ والله
إيه طبعا يعني ولينا ومحبنا وناصرنا كل مؤمن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وهو راكع، يعني خاضع لله عز وجل في أدائه للزكاة، هذا معنى الآية، وهي تتكلم عن موالاة المؤمنين ووجوب موالاة المؤمنين ونصرتهم، وسياق الآية يدل على ذلك. من الآيات التي يستدلون بها هذه آية الولاية، إيه نعم، وفيه آية التطهير، ثم غيرها من الآيات، وهي يعني لا يمكن يستدل بها على شيء لأنها غير واضحة الدلالة، الدليل على قضية عظمى كبيرة كما يذكر الشيخ، اللي هي قضية قيومية أهل البيت الأئمة على الدين، يجب أن تكون بدليل صريح واضح من كتاب الله تعالى، لا يحتمل اللبس ولا يحتمل الطعن، واضح دليل قطعي الدلالة،
أقيم الصلاة
قطعي الثبوت، مثل أقيم الصلاة، آتوا الزكاة، ولله على الناس حج البيت، أي نعم، شهر رمضان، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، آيات واضحة واضحة الدلالة، هذه آيات
غير الدين، فعليكم النصر،
أمر واضح. الشيخ يقول هذا الكلام، يقول أنه ما فيه آية واضحة على هالأمر،
هذه هو القضية طرحها،
هم يناقش قيومية الأئمة على الدين وكيف، وهل هل يصح ذلك، ثم يتكلم الشيخ عن أهل البيت الذين كانوا يستفتون الصحابة ويسألون الصحابة، ثم يتكلم عن خلص أصحاب علي رضي الله عنه، وهم يروون أشياء لا يقول بها الشيعة المعاصرون ولا السابقون كسلمان الفارسي وأبو ذر رضي الله عنه وغيره. الحاصل أن الشيخ يرفض قضية الإمامة جملة وتفصيلا، ويقول ما في شيء اسم القضية الإمامة التي يؤمن بها الشيخ ليس فيها دليل واضح من كتاب الله. وثم يناقش قضية هؤلاء الأئمة الذين يقول الشيعة أنهم نصبوا من الله عز وجل لطفا بالناس، لطف من الله عز وجل، قضية نظرية اللطف. يقول وين اللطف؟ هؤلاء الأئمة ما تمكنوا من إقامة الدين، وكلهم كانوا مستضعفين مكفرين، فما انتفع الناس بعلومهم. ويقول أيضا حفظه الله المهدي الغائب، المهدي المنتظر، وين اللطف في أن الله عز وجل يجعله قيم على الدين وهو مختف، لم يعني يراه الناس ولم ينتفعوا بعلمه. هذا يعني نظرية الشيخ، وسأقرأ عليك يعني كلام الشيخ في نقده لنظرية الإمامة باختصار، وسأقرأ عليك بعضا من كلامه حفظه الله، وأرجو أن يسعف الوقت. فيه اتصال شكله؟
لا ما في بنوقف
اتصال.
لا لا ما ندخل أي اتصال.
يقول حفظه الله ووفقه وسدده في صفحة 155 من كتابه إتحاف السائل، إن في السؤال ما يخال ما يخال، عطنا السؤال.
لا
هات السؤال ما يخال.
لا يا شيخ لا خلنا
عطنا
ناخذ جزئية.
لا عطنا السؤال وبعدين
اتصال.
إيه
طيب بس ناخذ الاتصال، ونسعد بالتواصل معكم عبر الهاتف. حياكم الله في هذا العنوان إتحاف السائل للعلامة الشيخ حسين المؤيد المهتدي، نفع الله به الإسلام والمسلمين. من معنا من العراق؟ أبو الزبير من العراق. السلام عليكم يا أبو الزبير.
عليكم السلام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
كيف الحال يا شيخ؟
كلمني من الهاتف واخفض التلفزيون.
نعم
تفضل.
يا أخي ها كيف أتصل مع يعني معكم؟ أنا أتصل صار سنين كنا بس لأول مرة تتكلم معي.
كيف؟
لأول مرة أسمع صوتك. هون الموت ما ينسف.
نعم. ما نفهم شيء. تفضلي لا تفضلي
انت يا ابو الزبير. تفضل
يا اخي. قبل فتره الشيخ عمر الشيخ عمر اتصل مع يعني ويا احد ال يعني شو اقول لكم متصهينين مشركين يعتبرهم شيخ تعتبرهم شنو عليك بس موجه تفرد علي رد من فوق على رد عنيف بس موجه عليك هذا جاي على الاسلام جاي الاسلام أني أنت تبسم وجه من أنت كي تبسم وجه حتى في زمن صحابة في زمن عمر بن الخطاب يعني كان من واحد يشيع للإسلام يمكن يعني يأخذ راحته أصلا على أنت تبسم وجه أنت خالد الملعون بن ملعون شو أنت تبسم وجه أنت مو أنت ما عايش بالعراق وشاف شافهم عادل
أبو الزبير
على أنت تبسم وجه
أبو الزبير
من هو يا أبو الزبير
هات الكاميرا الشيخ هات الكاميرا الشيخ ليش تبسم الله يديك
من هو يا أبو الزبير أنا متبسم بوجهه يعني شي قصدك أن الشيعي
يا أخي أنت شيخ عمر أنت شيخ عمر تاج على روسه إحنا سنة
ونعم
على
بيك
يقول ليش تبسم بوجه الرجال الشيعي
لازم أن أنت تبسم بوجهه أبا أعلم
كان
يعني
كان
يسب سنة
كان يقول
جبنا عليه خلاص.
كان يقول
أبشر
على أساس تبسم وجهك أبشر وش نسوي عشان نرضيك يا أبو الزبير
كان مقدم برنامج تبسم وجهك على أساس ليش ما رد عليات عنيف
تبسم
على الملعونة
لا هذا اللي ما نبيه لا وقف
الحين راحت البسمة الله يهديك
راح
طيب شكرا جزيلا يا
أبو الزبير
سنجيب عليه
يقول يعني خلك شرس
والله
وخلك حاد مع
المتصلين
ولا تصير في ذا ولا تستجيب لكلام الله عز وجل الذي يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فبما رحمة لنت لهم ولو كنت فظا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبسم وكان كثير الابتسام للناس، وكان صلى الله عليه وسلم مع المخالفين له في قمة التسامح والتسامي والحب النبي صلى الله عليه وسلم رسالته رسالة الحب والسلام. كان عنده في المدينة يهود وكان عنده مشركين وكان عنده منافقين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطوي بشره عن أحد، لا يطوي بشره عن أحد، وكان يتبسم صلى الله عليه وسلم للعدو والصديق والمخالف، وهو يعلم أنه مخالف ويعلم أنه غليظ القلب، والنبي صلى الله عليه وسلم يعامله بمنتهى اللطف. طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث بالرحمة، دينه دين الرحمة، دين الحب، دين التسامح.
أحسنت شيخ.
ألم تر إلى نبيك صلى الله عليه وسلم يا أبا الزبير حينما ذهب يزور شاب يهودي مريض كان عنده في المدينة، يهودي واليهود تعرف عقائدهم، لما افتقده النبي صلى الله عليه وسلم ما يراه في السوق، كان يلعب في السوق ويراه النبي صلى الله عليه وسلم، سأل عنه قالوا هو مريض، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعوده في بيته، وجلس عنده النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اليهودي في آخر لحظات حياته، في آخر الحياة تكاد تخرج روحه، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالتفت الصبي إلى أبيه ينظر إليه، فقال أبوه أطع أبا القاسم، فقال هذا الغلام الشاب اليهودي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم فاضت روحه إلى بارئها، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وكأن وجهه مذهبة، يتلألأ وجهه صلى الله عليه وسلم من فرحه بنجاة هذا الشاب اليهودي من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يأتيه النصارى ويضيفهم ويطعمهم ويسكنهم في مسجده، وفد نصارى نجران سنة 90 بنو الحارث ابن كعب من مذحج، بنو الحارث ابن كعب وليسوا سكان نجران الحاليين، بنو الحارث ابن كعب من مذحج وهي قبيلة قحطان الحالية، وكانوا نصارى ووفدوا إليه صلى الله عليه وسلم، فأسكنهم وين يا أستاذ عبد الرحمن؟ في المسجد. وصلوا صلاتهم في المسجد إلى الشرق في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يطعمهم وأكرمهم النبي صلى الله عليه وسلم، أكرم وفادتهم صلى الله عليه وسلم، وكان يقابل الغريب والبعيد والصغير ويمازح الناس، يأتي إليه زاهر، زاهر بدوي بسيط دميم الخلقة قصير، ويأتيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأتي بالهدايا للنبي من البادية، والنبي صلى الله عليه وسلم يعطيه من هدايا الحاضرة كالتمر ونحوه، هو يجيب السمن والأقط وغيره، وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السوق، والتزمه من خلفه صلى الله عليه وسلم، وقال من يشتري العبد من يفعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال يعني للنبي صلى الله عليه وسلم إذا تجدني كاسدا يا رسول الله، قال ولكنك عند الله لست بكاسد، وفي رواية ولكنك عند الله غال. هذا دين النبي صلى الله عليه وسلم. نحن لا حينما نرد عليها الأفكار لا نرد عليها ونحن من دافع العداوة للناس، نحن نرد عليها لنقنعهم بأن ما هم فيه باطل، لنأخذ بحجزهم عن النار،
ونفرح بذلك،
لنأخذ بحجزهم عن النار ونفرح بهدايتهم، فمن أنقذناه منهم من الشرك والوثنية فلنا بذلك عظيم الأجر، أما الذي يجي وهو هدفه بس معاداة الناس ومحاربتهم وقصده أقيم الحجة على الناس، لا، قصدنا نقيم الحجة على الناس ونبذل أنفع وأجد السبل للأخذ بحجزهم عن النار وإنقاذهم من النار، فإن كان هدفنا ذلك أعاننا الله وسددنا. والابتسامة الصدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعني يقطب في وجوه الناس وما كان عابسا صلى الله عليه وسلم، وقد عاتبه ربه في سورة تتلى إلى يوم القيامة في تصرف من صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أم مكتوم. أي نعم هذا ما طيب أردت
بيانه. مساحة اتصال وأترك لك مساحة. طيب. أبو أحمد من العراق السلام عليكم.
عليكم السلام كيف حالك يا
أهلا يا أبو أحمد تفضل.
كيف حالك يا شيخ عمر؟
تفضل ارفع صوتك تفضل.
أي شيخ عمر طبعا أخي تابع هذا البرنامج الهدية والأخلاق اللي عندكم يعني على شيعي من العراق.
تفضل ارفع صوتك بس عشان نسمعك. ابو احمد ارفع صوتك ارفع صوتك ارفع صوتك.
الو
ايوه تفضل الان جيد الجيد تفضل. ايه
الاخلاق هو الادب هو اللي يجلس هذه البرامج اللي عندكم بقدر ما انه العلم في الموضوع. لكن اكو مسائل يجب ان توضح للناس اننا نحن العاميين يعني بالنسبه للعلماء مثل اللي يتكلمون عن الشيخ حسين ابراهيم. إذا كان الشيخ حسين المؤيد وهو كان مرجع شيعي واحتاج إلى هذا الوقت حتى يفهم مذهب أهل السنة، فكيف بالعوام بعوام الشيعة؟ كم تعطيهم من الوقت؟ هذا جانب. الجانب الآخر جوابا على كلام أحد المستفسرين يقول سؤال الشيعة لماذا النبي لم يقم الحد على السيدة عائشة؟ السيدة عائشة نحن الشيعة لا نتهمها والعياذ بالله بغير شيء، لكن بعض أذكار الشيعة يقولوا أنها انحرفت بعد النبي كما انحرف أزواج الأنبياء قبلهم. هذا من جانب. الجانب الآخر هناك أحاديث في صحيح البخاري يا شيخ، هناك أحاديث في صحيح البخاري يعني نراها تبعا في النبي، فيجب أن تفسر أو تأول أو ما شابه ذلك. وأشكركم على أتحاسب.
لا لا لحظة لحظة أبو أحمد أبو أحمد أبو أحمد أبو أحمد ممكن أبو أحمد بس عفوا أعطينا نماذج من الأحاديث حتى تكون الصورة واضحة التي تطعم بالنبي عليه الصلاة والسلام في البخاري.
أنا أعرف وش بيقول.
أنا الآن
أي بيقول في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بال واقفا. هذا
هذا الحديث
اللي عنده.
هذا الحديث اللي تقصد؟
أكفيك المؤونة.
هذا الحديث.
بس أكفيك المؤونة.
أنه النبي مع أزواجه يرقص أو يغنن. وينظرا الى عبيد الحبشة لما يقصون. إيه؟ انا الان لم احضره الحقيقة.
طيب لا ما عندنا في السنة ان الصحابيات يغنين. لا طيب انا بعلمك هالحين وش اللي.
طيب ابشر يا ابو احمد شكرا جزيلا. طيب واضحة خلاص نترك مساحة ونجيب الاخير ولا تجيب الان؟
اجيب الان.
طيب تفضل يا شيخ.
لا كم بقي من وقتنا؟
كم 15 دقيقة.
لا ما تكفي.
خمس دقائق. سمعته بالخطأ 5 دقائق.
بعد.
أي والله.
لا إذا أنا أتكلم عن نظرية الإمامة أنا. طيب. بس أجيب بسرعة. على أسئلة السامع الإخوان. وش أسئلتهم؟
الكويت سأل سؤال للشيعة وأجاب عليه الأخ. إيه؟ أبو ناصر كذلك سأل للشيعة وأجاب عليه. لكن أبو أحمد خلينا نختم أبو أحمد. يقول الأخلاق والأدب هي اللي ممكن.
طيب أبو أحمد يقول إنهم هم بالشيعة الشيعة ما يتكلمون في عائشة. أنت تكلم عن نفسك لا تتكلم عن الشيعة يا أبو أحمد. نحن نعرف اللي كتب ما كتبه الشيعة وقرأناه عن عائشة رضي الله عنه. لكن فيه أناس يظهرونه ويعلنونه وفيه ناس يعتقدونه ويكتمونه ويسرونه تقية.
طيب.
وكلامهم في عائشة واضح وبين.
طيب.
أما كلامك الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يخبر به عن الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر يعرض له ما يعرض للبشر من الأمراض العضوية ومن الحزن ومن التعب ومن، والنبي صلى الله عليه وسلم سحره لبيد بن الأعصم لكن السحر لا يؤثر على الوحي، كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله، والذي أخرج السحر هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه من بئر ذروان أرسله النبي وجدوه السحر اللي وضعه لبيد بن الأعصم واستخرجه وأتلفه ورقاه جبريل عليه السلام وشفي صلى الله عليه وسلم من أثره، وهذا ولم يؤثر على الوحي ولا يؤثر على الوحي، والوحي محفوظ بحفظ الله تعالى، وما يخبر به عن الله تعالى هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وهذا والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الأسواق ويأكل الطعام صلى الله عليه وسلم إلا أنه مؤيد بالوحي والرسالة. طيب. بشر رسول، والخوارق التي تدعونها وتقولون بها وتنسبونها للأئمة خوارق والمعجزات والكرامات، والنبي صلى الله عليه وسلم عنده معجزات مؤيد بالمعجزات من الله تعالى، كمعجزة الإسراء، وأعظم معجزاته القرآن. وأما بول النبي صلى الله عليه وسلم واقفا، فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما يحصرك البول إن شاء الله تعالى وأنت بستين سبعين سنة وركبك توجعك، ستتبع هذا الحديث وستعمل به رغما عنك، ولن والأمر فيه يسير ولا. وأما لعب الحبشة الحراب في المسجد فهذا من صور السماحة في دين الله تعالى، والدين الإسلام دين الفرح ودين السماحة، وكانوا يحتفلون ويلعبون ويرقصون، والنبي صلى الله عليه وسلم رفع عائشة تنظر إليهم وهم يحتفلون ويلعبون، وعائشة كانت صغيرة السن مراهقة رضي الله عنها وأرضاها، يعني في فترة المراهقة، مراهقة أقصد صغر السن، الرابعة عشرة والثالثة عشرة والخامسة عشرة عند البنات يجب أن تراعى. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا من عظيم رحمته ولطفه صلى الله عليه وسلم بزوجه صغيرة السن، كان يرفعها وتنظر إلى الرجال، وليس محرم نظر المرأة إلى الرجال، ليس محرما، ليس
به.
وأما الفرح يوم العيد فعائشة كان عندها فتيات من بنات الأنصار يضربن بالدف ويغنين يوم العيد، وهذا من صور سماحة الدين. طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس أخلاقا وألطفهم وأرحمهم بالناس.
في بس نقطة مهمة ذكرها، قال أنتم الآن تتحدثون حسين المؤيد إنه اهتدى في مدة طويلة وبحث حتى اهتدى، يقول فلماذا تضيقون على الوقت في العامة؟ العامة يحتاجون لوقت طويل حتى يهتدون.
طيب بالنسبة لكلامه صحيح، يجب أن يعني نهتم بالعامة ونحرص عليهم وندعو لهم بظهر الغيب إن الله يهديهم، ونبذل كل الوسائل لهدايتهم،
ونحسب أن هذا الشيء مهتد
الآن متعقلة. تكلمت عن كلام الشيخ كلام عام عن كلامه عن الإمامة، وكنت أتوقع أننا في خلال الحلقة سأقرأ كل كلامه وسأشير إليه وأبحثه بالتفصيل، لكن أعد المتابعين وأنني الحلقة القادمة أتكلم في هذه الصفحات من كتابه من صفحة 154 إلى صفحة 171، وعنوان الموضوع نقد نظرية الإمامة الدينية. أنا الآن بس ذكرت كلام عام من مجمل وسأذكرها بالتفصيل. أنا الحقيقة لخصت الأمور التي أريد أن أتحدث فيها وعلمتها، وكنت أريد أن أقرأ نص كلام الشيخ وأعلق عليه، لكن الوقت لم يسعفنا فأؤجل ذلك إلى المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى، وأسأل الله عز وجل لي وللشيخ الثبات على الحق حتى الممات، وأسأل الله عز وجل لي وله إيمانا ويقينا وصدقا وإخلاصا في القول والعمل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وانتظروا التفصيل أيها المشاهدون في الحلقة القادمة.
شكرا جزيلا فضيلة الشيخ عمر بن عبد العزيز الزيد الباحث الفكري السامع لهذه الحلقة،
وأنا أشكرك وأشكر السادة المشاهدين جميعا،
وأشكر جميع المتصلين، شكر الله لكم على أدب المشاركة، وأشكر المشاهدين على كرم المشاهدة. نلقاكم بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة، ونكمل في هذا الموضوع. إلى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله وحسن مكلاته.